الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 82 بعد 800 من صحيح البخاري، وهو الدرس 42 من كتاب المغازي. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، حا وحدثني محمد بن مقاتل المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه. وقال بعضهم: حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ورواه جرير بن حازم محمد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة الحارث بن ربعين قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، يعني كاد الكفار أن يتسلطوا على المسلمين في أول المعركة، فضربته من ورائي حتى على حبل عاتقه بالسيف، فقطعت الدرع وأقبل علي فضمني ضم وجدت منها ريح الموت. ميت، لا تقرب من الميت الذي يغرق أو الذي في سياقة موت وقوته معه، أما الميت الذي قد طال مرضه وبدأ في ماذا سكرات الموت، هذا ما عاد يستطيع يفعل شيء، ربما لا يستطيع أن يرفع يده ولا يحرك إصبعه، لكن الميت الذي يكون في قوته يضرب مثلا أو يقع ربما يأخذ ما بجانبه، بعضهم يأكل الحصى، يأكل الحصى لشدة الموت، فربما إذا وجدك يأكل يدك وربما يكسرها، وهكذا الغريق إذا قربت منه يريد أن يخلص نفسه فيقتلك معه، لكن حاول تدفه من بعيد، تركله مثلا برجلك إلى أن يمشي إلى جهة الساحل قليلا، ثم ركلة ثانية ثم ركلة ثالثة حتى ينجو ويسلم. فانظر إلى أبي قتادة، ضمه ذلك الكافر حتى كاد أن يموت، قال: وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله عز وجل، يعني الهزيمة، الهزيمة لحقتهم في أول الشأن، انتصر المسلمون ثم لحقتهم هزيمة. ثم رجع وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. السلب ما يكون مع القاتل من لباس، من لبس، من فرس، من نحو ذلك، أشياء القاتل، أقصد أشياء المقتول، أشياء المقتول. من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. هل هذا حكم متصل إلى زمننا هذا أم أنه خاص بتلك المعركة؟ اختلف العلماء، صحيح أنه حكم مستمر لا يحتاج إلى إذن الإمام، لا يحتاج إلى إذن الإمام. فمثلا في هذه الأيام وقعت معركة بين المسلمين والكفار، قتلت قتيلا معه سلاح كلاشينكوف، هذا يكون سلب، معه تلفون يكون سلب، السلاح الذي يحمل يكون سلب، أما مثل الدبابة ما تكون سلب، هذه تكون للمسلمين عامة، تكون في الجيش. فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وليس من شرط استيفاء السلب البينة، إنما إذا وقع الخلاف، وإلا ليس من الشرط البينة. فقمت فقلت من يشهد لي، ثم جلست. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقمت فقال ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبرت فقال رجل صدق وسلبه عندي فأرضه مني، يعني خلاص يا رسول الله أعطه ما تعطيه وسلبه لي. فقال أبو بكر لا الله، إذن أقسم بالله لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه، فأعطاني فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، يعني أول مال يملكه في الإسلام. قال رحمه الله قال بالسند المتصل، وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله، فأسرعت إلى الذي يختله، يعني يريد أن يقتل المسلم، فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها، ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت، ثم برك فتحلل ودفعته ثم قتلته، يعني برك وتعب ما عاد استطاع يمسكه. وانهزم المسلمون وانهزمت معهم، فإذا مع عمر بن الخطاب في الناس، فقلت له ما شأن الناس؟ فقال أمر الله. ثم تراجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه. فقمت لألتبس بينة على قتيلي فلم أرى أحدا يشهد لي، فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه منه. فقال أبو بكر كلا لا يعطيه وصيبق من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي، فاشتريت منه خرافا أرض ازرعها، فكان أول مال تأثلته ملكته في الإسلام. انظروا كيف يفتح الله عز وجل على عباده، كان فقيرا ورزقه الله من الجهاد، أصبحت له أرض ومخرف يأكل منها ويتصدق منها. قال رحمه الله باب غزوة أوطاس. قال عياض هو واد في دار هوازن وهو موضع حرب حنين انتهى، وهذا الذي قاله ذهب إليه بعض أهل السير، والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين، ويوضح ذلك ما ذكر ابن إسحاق أن الواقعة كانت في وادي حنين، وأن هوازن لما انهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف، وطائفة إلى بجيلة، وطائفة إلى أوطاس، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عسكرا مقدمهم أبو عامر الأشعري إلى من مضى إلى أوطاس كما يدل عليه حديث الباب، ثم توجهوا وعساكروا إلى الطائف. وقال أبو عبيد البكري أوطاس واد في ديار هوازن، وهناك عسكرهم وثقيف، ثم التقوا بحنين. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا محمد بن العلاء. من أين هو يا طارق؟ همداني، نعم. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر الأشعري على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة، كان رجل شجاع في جاهليته، وكانوا يستشيرونه، فلما كبر سنه أخذوه للمشورة مع أنه عاجز عن القتال. وقصة قتله عجيبة لا أستحضرها الآن، فلا أدري أذكرها الحافظ. مؤداها أن الذي ضربه ما استطاع أن يؤثر فيه، فجعل يضربه بالسيف هكذا، والذي لا يحسن قد لا يقتل، والرجل يتألم. فقال له خذ سيفي، فأخذ سيفه، قال أضرب بين كذا وكذا، فضرب بين كذا وكذا فقتله. وعندنا المثل يقول السيف بضرابه، قد يكون معك سيف ما تستطيع تقتل به دجاجة، لا سيما نحن في هذا الزمان قد تضرب بالسيف هكذا تريد تقتل الدجاجة يعمل لك هكذا. صحيح والله، كيف بجسم الإنسان؟ ولذلك ينبغي العناية بتعلم المسايفة ونحو ذلك لمن كان أهلا لذلك. قال: فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته رضي الله عنه، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، مصيبة يا أخو، الركبة تقيدك عن المشي، تبركك مكانك ما عاد تستطيع تتحرك. قال: فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتل الذي رماني. فقصدت إليه فلحقته، أبو موسى شجاع، فلما رآني ولا هرب، فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ يعني ما تستحي أنك تهرب؟ أين الشجاعة؟ أين المروءة؟ وشيء عجيب، وراه بالسيف يريد يقتله يقول له: ألا تستحي؟ يعني انتظرني، ألا تثبت؟ فكف فاختلف، يعني بعد ذلك بعد أن سمع هذا الكلام، بل جاء في رواية قال له: ألست بعربي؟ يعني كيف تهرب؟ أثبت ونازل، إما أن تقتلني وإما أن أقتلك. قال: فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. كان يا أخوة يعني ضربة تسبق بها تسلم فيها من الموت، وضربة تخطئ بها تصيبك الموت. ربما يضرب بالسيف هكذا إلى هامة رأسك، فإما أن يكون معك ترقة تدفع بها السيف، وإما أن تتقي بالسيف، وإلا قاتلة قاتلة. فضربات يعني شديدة. ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبه. قال: فنزع هذا السهم. فنزعت فنزع منه الماء. قال: يا ابن أخي، اقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له: استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل. المرمل هذا الذي وضع عليه الحبال، يعني ما هو مثل الآن أبلكش لوح واحد، لا، يخيط بالحبال، إلى الآن يصنع في تهامة وفي كثير من المناطق، إما أن تكون حبال من هذا البلاستيك، وإما أن تكون حبال مصنوعة من الشجر. قال: وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبه. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال: قل له: استغفر لي. فدعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطي، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. هذه شفاعة برفع الدرجات. فقلت: ولي فاستغفر. قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، الله هنيئا، ويدخله يوم القيامة مدخلا كريما. والرافضة تسبه، الرافضة تسبه وبعضهم يكفره، حتى هذا القبيح الذي يقال له مجد الدين المؤيدي كرسي الزيدية، ويزعمون أن زيدية هذا الزمان مثل زيدية الزمان الماضي، هؤلاء ما عادهم زيدية، هؤلاء قدهم جارودية، سبابة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في بعض كتبه لوامع الأنوار على ما أذكر أن أبا موسى كذاب وأنه كذا وأنه كذا، مبني على تلك القصة، على أنه تحكم في مسألة علي بن أبي طالب وخلع علي بن أبي طالب ونحو هذا. وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. إذن تستطيع أن تقول أن أبا موسى الأشعري من المبشرين بالجنة، وأن أبا عامر من المبشرين بالجنة. مثل هذه الأحاديث بسياقاتها تدل على ذلك. وفيها حرص الصحابة رضي الله عليهم على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فإذا استطعت أن يدعو لك الصالحون فعلت، فإن دعاء الرجل الصالح أجوب من دعاء غيره. قال رحمه الله: باب غزوة الطائف في شوال سنة 8. قال هو موسى بن عقبة. هي متتابعة، فتح مكة ثم حنين ثم الطائف، والطائف على بعد 80 كيلو إلى قريب من هذا الشأن من مكة، وجوها لطيف يزرع فيه الرمان والعنب ومعتدل طول العام، وربما يكون في الشتاء إلى البرودة، وهو يعتبر مصيف لأهل مكة، منتزه لأهل مكة لا سيما في هذا الزمن، الحر يكون شديد في مكة فيصعدون إلى الطائف، يتبرد الإنسان ويرتاح. البرودة يا أخوة أريح من الحر، الحر أحيانا ما ينفع معاه إلا نزع الثوب والفنيلة وتبقى شبه عريان وعادك تعرق. أما البرودة البس لك ثوب، البس لك صوف، البس لك جاكت، البس لك شيء من هذا وتدفع، ولا كلك زبيب وتدفع، ولا لحم ونحو هذه الأشياء التي تدفي البطون. فنعوذ بالله من حر جهنم، ونسأل الله اللطف والعون. كان إذا برد الجو استمرت الكهرباء في الغيضان، أما الآن كأنهم اتخذوها عادة، فبعد ذلك مشوا على هذا الأمر، يطفوا كل يوم. نسأل الله أن يلطف بنا وبعباده المؤمنين. والله يا أخوة مشكلة إذا جاء الصيف القادم وهم على هذه العادة، إذا كان هذه الأيام يطفى كذا كذا مرة، كيف في ذلك الأيام؟ وعلينا إلا أن نستعين بالله ونقول يا رب فرجك، يا رب فرجك. والله صحيح ادعونا الآن أن الله يفرج عنا وعن جميع المسلمين. قال: وفي السند المتصل حدثنا الحميدي سمع سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم عندي مخنث. المخنث يعني المتكسر في مشيته، المتشبه بالنساء. فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية: يا عبد الله، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان. فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني وصفها له وصفا دقيقا دل على أنه يفهم في هذا الباب، ليس بمغفل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال ابن عيينة وقال ابن جريج: المخنث هيتون، أي اسمه هيتون. قال في السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله وهو من المدينة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا قال: إن قافلون إن شاء الله، يعني راجعون غدا. وفيها أن الإنسان إذا عجز عن الفتح يرجع حتى يتقوى، ما يبقى محاصرا لذلك البلد وربما لحقه الضرر. فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه. وقال مرة: نقفل. فقال: اغدوا على القتال. فغدوا فأصابهم جراح، يعني هجموا على العدو فأصابهم الجراحات من النبل ونحوها. فقال إن قافلون غدا إن شاء الله. فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سفيان مرة فتبسم قال الحميدي حدثنا سفيان الخبر كله. هكذا طبيعة الإنسان إذا كان مؤمل لشيء ربما يتثاقل الرجوع قبل أن يناله، وإذا يأس منه يتثاقل البقاء ولو ليوم آخر. قال في الشرح لما حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل من شيئا في مرسل بن الزبير عند ابن أبي شيبة، قال لما حصل النبي صلى الله عليه وسلم الطائف قال أصحابه يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادعوا الله عليهم، فقال اللهم اهد ثقيفا. وذكر أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعصى عليه الحصن وكانوا قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة ورموا على المسلمين سكك الحديد المحماه ورموهم بالنبل، فأصابوا قوما فاستشار نوفل بن معاوية الديلي فقالهم ثعلب في جحر إذا أقمت عليها أخذته وإن تركته لم يضرك، فرحل عنهم. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان عاصم قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكر وكان تصور حصن الطائف في أناس، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي أبا بكر لأنه نزل من حصن الطائف في بكرة فر بدينه ببكرة. فالآن أخواننا بعضهم الله يهديه ما يستطيع يفر بدينه في باص أو في سيارة، منتظر حتى يفتتن في دينه. يا أخوة الحقوا بأخوانكم واعبدوا ربكم وأنتم في خير وعافية. قالوا الأمور طيبة إلى أن يأخذوه ويدخلوه على ما قال ذاك صادك المحنيب يا خص العقب. إذا قد صاده المحنيب يخرج قدو مثل الفرخ، هذا إذا خرج يقول والله صحيح. يا أخي فر بدينك من الفتن، ما أوجب الله عليك تبقى في بلاد تضام فيها وتؤذى فيها ويضيق عليك فيها ولا تتهيب من العيش. الله الذي رزقك في تلك البلاد سيرزقك في غيرها. إن كنت من الدعاء إلى الله قد تجد مسجدا وفيه شيء من الرزق تقوم عليه وتعلم أبناء المسلمين أو تلتحق بدار حديث حتى يفتح الله، وإن لم تكن من أصحاب العلم ربما تستطيع أن تعمل في بعض الأعمال الجسمية حتى يفتح الله، ونسأل الله أن يفتح، نسأل الله أن يفتح على عباده المؤمنين. والله أن تسلط الأعداء مصيبة قهر وهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك من شماتة الأعداء، كيف بتسلط الأعداء؟ العدو إذا شمت صخر منك في مشيتك في مصيبتك في فقرك في جميع شأنك، فكيف إذا تسلط عليك؟ ربما يضيقك الشدة ويستخدم معك العنف. نسأل الله الله يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا. نسأل الله الله يسلط علينا أحدا من عباده وألا يجعل لهم علينا سبيلا. ادعو الله كثيرا، كل يدعو لنفسه، لأننا في زمن فتن، يدعو لنفسه ولمن كان إليه. ألا يسلط الله عز وجل علينا أحدا من خلقه، لا سيما مثل هؤلاء الكفر الفجرة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكر وكان تصور حصن الطائف في أناس، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. فقال هشام أخبرنا معمر عن عاصم عن أبي العالية أو أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبا بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما قال أجل أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 23 من الطائف. إلى هنا بارك الله فيكم.